أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، تقدمها لكم نوران عطلة. أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن إرهابي هيئة تحرير الشام يستعدون للقيام باستفزاز الاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب السورية. وقال كوناشينكوف وفقا لمعلومات مؤكدة من عدة مصادر مستقلة في آن واحد، تستعد الجماعة الإرهابية هيئة تحرير الشام لاستفزاز آخر، وتمثيل أن القوات السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في محافظة إدلب لتكون بمثابة ذريعة لضرب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أهدافا حكومية واقتصادية سورية، خاصة وأنه قالت وزارة الدفاع الروسية إن مدمرة أمريكية تصل إلى الخليج لضرب أهداف في سوريا. على جانب آخر، تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمل التوصل إلى اتفاق قريب مع تركيا بشأن منطقة إدلب التي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى خزان للمسلحين، وفي الوقت الذي يؤكد فيه لافروف أولوية فصل جبهة النصرة عن فصائل المعارضة خلال المرحلة الراهنة، تتحدث تقارير عن حشود يستقدمها الجيش السوري إلى مثلث سهل الغاب وجسر الشغور وجبال اللاذقية، فيما تقول أخرى إن فصائل وجبهة النصرة يشنون مداهمات بحق مروجي المصالحة مع الحكومة. فأي مصير ينتظر المحافظة في ظل هذه التطورات؟ كل هذا سنتعرف عليه من خلال ضيفنا سيد مسلم شعيط، مدير المركز الثقافي الروسي العربي. مرحبا بك سيد مسلم معنا في برنامج بوضوح.
أهلا مرحبا
سيد شعيط. يعني ما الذي يستند إليه لافروف في حديثه عن أمله في التواصل لحل مع تركيا بشأن إدلب وفصل المعارضة المسلحة عن جبهة النصرة؟
نحن لابد أن ننطلق من الوقائع الميدانية في منطقة شمال سوريا، حيث نعرف تماما أن لتركيا السيطرة أو بالأحرى القدرة على التعامل مع كل هذه المنظمات بحكم كونها تتلامس والحدود التركية. وفي بداية الأزمة السورية الكثير من هذه المنظمات عبرت الحدود عبر تركيا وبموافقة السلطات الشرعية التركية. وأيضا نحن نعرف أن لتركيا فيما بعد أصبح هناك موقف مختلف نتيجة للحوار الروسي التركي الذي أقنع القيادة التركية بأن هذه المنظمات وبعد خسارة الحرب في سوريا ستنعكس سلبا على تركيا داخليا من حيث الأعمال الإرهابية أو من حيث ارتباطها بأجندات أجنبية تحديدا تسعى إلى التأثير على تركيا للاستمرار لاحقا في صراعات المنطقة أو بالأحرى للتأثير على دول الاتحاد السوفيتي السابق. هذه القناعات الجديدة عند تركيا يبدو أنها ستأخذها إلى الالتزام ببرنامج تخلص من هذه المنظمات بالتعاون مع روسيا بضمانات سياسية تقدمها روسيا حكما، لأن لن تتضرر السيادة التركية من انتشار الجيش السوري في تلك المنطقة، بالعكس سيكون عنصر أمان واستقرار كما كان سابقا ما قبل الأحداث.
سيد شعيط، يعني تحدثت عن ضمانات تقدمها روسيا لأنقرة، إذن ما هي الضمانات أو طبيعة المقترحات المقدمة من روسيا لأنقرة بخصوص إدلب؟
أهم الضمانات هو عدم انعكاس الأحداث الأمنية والمنظمات الإرهابية على الوضع الداخلي في تركيا. ثانيا الضمانات السياسية الثانية على أن لا يقوم في مناطق شمال السوري أي نوع من الدول المستقلة أو ما يسمى شبه دول حاليا تركيا تعتقد أنها تؤثر عليها لاحقا، خاصة الدولة الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة سابقا، ولكن الولايات المتحدة لن تستمر بهذا الدعم نتيجة لفشل هذا المشروع ونتيجة لأن المكون الكردي هو مكون أساسي في الدولة السورية وهو مستعد للانضمام ليلعب دورا في الحل السياسي في سوريا دون الاستقلال، بالعكس فقط يطالب به حقوق ثقافية واجتماعية وإدارية. وهذه جزء من الضمانات التي تقدمها روسيا ليس فقط لتركيا إنما للأكراد وللنظام الشرعي في سوريا. إذن هذه العناصر الثلاثة لها نفس الضمانات بأنها لن تتأثر بأي من إجراءات سياسية أو حل سياسي لاحقا يشمل شمال سوريا.
إذا تحدثنا عن جهود التوصل إلى اتفاق بين روسيا وتركيا لفصل جبهة النصرة عن الفصائل الأخرى المعتدلة في إدلب، هل من مانع أو عائق يقف أمام تركيا لتنفيذ هذا الاتفاق؟
لا شيء يمنع تركيا من تنفيذ هذا الاتفاق، فقط تركيا تحاول الحصول على مكاسب سياسية أكثر نتيجة لطموحاتها في المنطقة كانت ما قبل الأحداث في سوريا، ونتيجة لهواجسها التي شبه منها مشروع وأغلبها غير مشروع لما يحدث في شمال سوريا. لكن في الواقع أعتقد أن تركيا ستلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقيات مع روسيا تحديدا وإيران، هذه الترويكا التي لعبت دورا أساسيا في الكثير من حل السياسي في سوريا، بالإضافة إلى الخروج من الارتهان للسياسة الأمريكية التي تسعى حاليا إلى استعمال كل الأشكال من أجل تأجيج الصراع في شمال سوريا وتوريط تركيا أكثر، خاصة نحن نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها يحاولون استعمال الأسلحة الكيميائية من أجل تأجيج هذه الوضع في منطقة شمال سوريا، ومن ثم الاستمرار بالصراع الذي ستتأثر به تركيا لاحقا وحكما سوريا.
سيد شايتو، يعني إردوغان تحدث في السابق عن أنه إذا تم القيام بأي عملية عسكرية في إدلب سيكون بمثابة مساس باتفاق أستانا، وأيضا تهدد الولايات المتحدة بالقيام بأي عملية عسكرية في إدلب. إذا ما الذي يخطط له الغرب في هذه المنطقة تحديدا؟
الذي يخطط له الغرب في إدلب هو كذبة الأسلحة الكيميائية، حيث أنهم وببيان من وزارة الدفاع الروسية نقلوا مخزونات من الأسلحة الكيميائية إلى منطقة جزر الشغور لاستعمالها بواسطة عناصر إرهابية مدربة من المخابرات البريطانية، ومن ثم الإدعاء عالميا عبر ماكينتهم الإعلامية الناشطة إن كان في الدول العربية أو في الغرب بأن النظام السوري استعمل هذه الأسلحة لكي يقوموا بضرب ما يستطيعون ضربه من مؤسسات سورية شرعية إن كانت أمنية أو إدارية من أجل إضعاف هذه السلطة، وبالتالي تحقيق مكاسب سياسية لم يستطيعوا سابقا تحقيقها عبر منظماتهم في الحرب الإرهابية ضد سوريا. لكن أعتقد أن النقاش مع تركيا من قبل روسيا سيدفع الأمور إلى الكثير من الحلحلة السياسية، لأن اتفاق أستانا لا يضمن وقف إطلاق النار مع المنظمات الإرهابية، بالعكس وقف إطلاق النار يجب أن تنفصل المنظمات الإرهابية عن المنظمات المعتدلة التي تدعمها تركيا كما تدعي، وبالتالي القضاء على هذه المنظمات هو واجب كل هذه الدول في الأستانة إن كانت تركيا أو إيران أو روسيا، بالإضافة إلى المجتمع الدولي الذي اعترف أن جبهة النصرة وما يسمى أحرار الشام حاليا والقاعدة وأيضا داعش هي منظمات إرهابية يجب التعامل معها على هذا الأساس.
طيب كيف سيكون الرد الروسي على أي خطوات متهورة جديدة من قبل أمريكا وحلفائها في سوريا وتحديدا في إدلب؟
هناك رد يعني مختلف، رد سياسي عبر مجلس الأمن والمنظمة الدولية، رد عسكري سيكون كما كان سابقا بمحاولة إسقاط كل هذه الصواريخ أو أغلبها التي تحاول أن تصل إلى المؤسسات السورية، لكن صدام عسكري مباشر لن يحدث لأن هذا ما تسعى إليه الولايات المتحدة، وروسيا لن تنجر إلى هكذا صدام مع الولايات المتحدة.
أخيرا، ما هو السيناريو الأقرب أو الأرجح برأيك لحسم ملف إدلب نهائيا؟
الأقرب للحل هو الحوار مع تركيا ودفع القيادة التركية لفصل المنظمات التي تعتبرها معتدلة تتبع لتركيا عن المنظمات التي ترتبط بشكل أو بآخر بالإرهاب وبالمشروع الأمريكي وهي النصرة وما يتفرع عنها، من أجل التفرغ للقضاء عليها أو بالأحرى لعزلها تماما وانتقالها خارج سوريا.
أشكرك شكرا جزيلا لك سيد مسلم شعيتو، مدير المركز الثقافي الروسي العربي، كنت معنا في برنامج بوضوح. ولمزيد من التفاصيل أيضا ينضم إلينا دكتور سمير صلحة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول. مرحبا بك دكتور صلحة معنا.
مرحبا وشكرا على الاستضافة مرة أخرى.
دكتور سمير، يعني هل يمكن القول أن التغيرات في الملف السوري وما يجري في تركيا من تخبط مع واشنطن يمكن أن يؤدي إلى عقد اتفاق بين تركيا وروسيا بشأن فصل المعارضة عن جبهة النصرة كما تحدث وزير الخارجية الروسي لافروف؟
طبعا هذا الطرح مهم برأيي، ليس فقط بالنسبة للجانب التركي أو على ضوء اللقاءات التركية الروسية، بل هو في إطار تفاهمات الأستانة الثلاثية ككل، فيكون خطوة إيجابية باتجاه توسيع رقعات الحلحلة وتسوية الأزمة السورية. خطوة من هذا النوع برأيي ستساهم كثيرا في تسريع عملية الحسم في أزمة إدلب وقطع الطريق على المزيد من محاولات التدخل الإقليمية والدولية في هذه القضية.
طيب إذا كانت هناك إمكانية لعقد اتفاق بين تركيا وروسيا، ما الذي يمكن أن يمنع تركيا عن القيام بفصل جبهة النصرة عن باقي الفصائل المعتدلة؟
لا أظن إطلاقا، بالعكس تماما، أرى أنه سيناريو من هذا النوع يخدم الجانب التركي أيضا كما قلت لك، لأنه هذه المسائل نوقشت في إطار تفاهمات الأستانة الثلاثية، وتركيا كانت لاعب أساسي في تحمل مسؤوليات البناء السلم في منطقة إدلب. الآن بعد طيلة هذه الفترة ووصول الكثير من النقاشات إلى طريق مسدود، أظن مراجعة المواقف وإعادة طرح صيغة تفاهمات جديدة في موضوع بين أنقرة وموسكو وطهران في تحت سقف الأستانة مهم جدا، وسيكون برأيي فرصة مهمة لإنجاز هذه العملية.
يعني أنقرة تحذر من كارثة في حال تم شن عملية عسكرية في إدلب، وأردوغان أيضا تحدث عن أنه إذا تم عملية عسكرية داخل إدلب سيكون مساس باتفاق أستانة. على أي أساس يتحدث أردوغان وماذا وراء هذا التحذير؟
أظن النقطة الأساسية التي تقلق أنقرة هي أن يتدخل النظام في سوريا بشكل تصعيدي في موضوع إدلب ويمس بتفاهمات الأستانة الثلاثية نفسها، أو محاولة صناعة مشهد سياسي وأمن جديد في إطار تفاهمات الثلاثية. تحرك النظام بهذا الشكل، بهذا الشكل التصعيدي أقصد، وربما هذا ما تقصده أنقرة. لذلك يرى الجانب التركي أن الضمانات الروسية والإيرانية مهمة هنا لقطع الطريق على أي عملية تصعيد عسكري من قبل النظام في سوريا. وأنا لا أظن إطلاقا أن دمشق ستقدم على خطوة من هذا النوع، لأنها تعرف أنه فيه تفاهمات والتزامات ثلاثية تحت سقف الأستانة. أظن أنه تجاوزنا هذه المسألة بعد زيارة شاوشاولو الأخيرة إلى موسكو واللقاءات التي تمت هناك. أظن أنه في تفاهمات حول طرح سيناريو عملي جديد على الأرض.
يعني تتحدث عن سيناريو عملي على الأرض، إذن ما هي السيناريوهات المحتملة لجهود مكافحة الجماعات الإرهابية في إدلب، وكيف سيتم حسم هذا الملف تحديدا من قبل تركيا؟
أظن أن النقطة التي أنا أتابعها، وطبعا هو موضوع تحليلي، أنا لا أملك معلومات تفصيلية حول التحرك التركي الرسمي، لكن أظن أن أنقرة ستقبل بضمانات باتجاه تفعيل الجبهة الجنوبية بإشراف أو بضمانات أمنية روسية إيرانية مقابل تحرك القوات المعارضة السورية المعتدلة في الائتلاف الوطني في الجبهة الشمالية. هذه هي برأيي السيناريو الأقرب، أن يكون هناك عمليتين عسكريتين متوازيتين على شكل الكماشة على هذه المجموعات، أقصد مجموعات جبهة النصرة هنا تحديدا، لإنهاء هذه العقبة، لأنه كان في أكثر من تحذير كما تعرفين أنت أيضا وجه إلى هذه المجموعات من قبل الجانب التركي، ولم يكن هناك أي تنفيذ أو التزام عملي على الأرض باتجاه غلق هذا الملف. طبعا أنا أناقش هذا السيناريو بشكل بشق العسكري. الآن لا نعرف إذا كانت هذه المجموعات نفسها إذا ما شعرت فعلا أنه لا مكان لها، لا خيار لها سوى إما الاستسلام أو الانتقال من هذه المنطقة وتركها تماما، أو حل نفسها والالتحاق بمجموعات معتدلة بترفح جديد مقابل تصفية الجماعات المتشددة داخل مجموعة النصرة. هذه المسائل برأيي كلها نوقشت، وأظن أنه في تفاصيل تم التفاهم حولها، والخيار العسكري سيكون هو الخيار النهائي إذا ما تم اكتشاف أن هناك إصرار من قبل مجموعات النصرة على البقاء في المدينة.
على جانب آخر، يعني نجد أن أمريكا وحلفائها يواجهون تحذيرات وتهديدات للحكومة السورية في حال وجود أي عمليات عسكرية في إدلب. على أي أساس تهدد واشنطن، وما هو المتوقع؟
يعني واشنطن برأيي تحاول دائما أن تبحث عن فرصة تستغلها من خلال ملفات أو ظروف من هذا النوع. لا أظن إطلاقا في موضوع إدلب تحديدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها أي دور على الأرض. إذا كانت تريد فعلا أن تكون تؤدي خدمة موضوع إدلب، عليها أن تقف بشكل المتفرج هنا. لماذا؟ لأنه منذ البداية في موضوع الملف السوري الموقف الأمريكي كان دائما موقف تصعيدي ومحاولة لعب أوراق محلية باتجاه التأثير على الملف الأزمة ككل. هذا ما شاهدناه في شمال سوريا وفي شمال شرق سوريا تحديدا. لذلك في موضوع إدلب طبعا الولايات المتحدة ليست تبحث عن فرصة تمكنها أو ثغرة تمكنها من الدخول. لا أظن إطلاقا أن روسيا أو إيران سيسمحان للنظام بدخول في اتجاه ارتكاب اي عمليات او مغامرة عسكرية في ادلب، خصوصا لما يجي الحديث عن احتمال لجوء النظام الى استخدام اسلحة ممنوعة او محرمة او محظرة في هذه المنطقة.
اخيرا، يعني ما هو السيناريو الارجح او الاقرب برايك لحسم ملف ادلب نهائيا؟
رايي الشخصي انا من خلال المتابعة طبعا مع الاسف سيكون الخيار العسكري، لانه انا ارى انه هذه المجموعات المتشددة ترفض حتى الان التعاون والالتزام بالسيناريو حل نفسها وسحب المجموعات المتطرفة واخراجها من المنطقة. الان السيناريو العسكري هو الاقرب، لكن كيف سيكون على الارض في اطار التفاهمات التركية الروسية الاخيرة؟ هذه التفاصيل التي ما زلنا لا نعرف خطتها بشكل ميداني بعد.
في الختام أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور سمير صلحة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة إسطنبول، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك في برنامج بوضوح.
شكرا على الاستضافة.